لذلك هذا الحديث من أعظم الأحاديث في بيان الحقوق، من أعظم الأحاديث في بيان الحقوق ما جاء في هذا الحديث. بعض الناس الآن يقول هذا حقي وهذا حقه وهذا كذا وهذا كذا، كيف تثبت الحق؟ لا بد تثبت الحق. الحق إيش معنى الحق؟ ما يلزم ويجب. ونحن المسلمين ما يحق لنا أو يحق علينا بأهوائنا وآرائنا أم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أيهم؟ بالكتاب والسنة. فليس لأحد المسلمين أن يقول هذا حقي وهذا حقه إلا ببينه وبرهان، لأن الحق أمر عظيم ليس سهلا. إنما عظمت الشريعة الإسلامية لعنايتها بموارد الأحكام ومن جملتها الحقوق. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر في كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، تنظر ما رتبته الشريعة من الحقوق وما ترتب بعد ذلك عليها من الأحكام والحدود والتعزيرات وما يتعلق بها في النفوس والأموال. بهذا تعرف الشرع، الشرع هذا عظيم، الدين هذا عظيم، لكن القصور نحن، النقص فينا نحن أهل الإسلام. تجد أن أقول ما في أشياء ترتب الحقوق في المسلمين، من قال لك؟ هذا كلام لا ينبغي أن تفوه به مسلم، لا ينبغي، لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يترك الدين هذا ناقص، الله عز وجل أخبرنا بأنه أكمل هذا الدين. فإذا أردت أن تنظم شيء من الأمور لابد أن تجد في هذا الدين ما يبينه. لكن الكلام في فهمنا للدين نحن، كيف نفهم الدين؟ لابد أن تفزع إلى العلماء الراسخين وتقول هذا الأمر الذي نريد أن نرتبه، كيف نرتبه حتى نأتي بالعدل، مو بالمساواة، بالعدل. الله أمرنا بالعدل، فحتى يقع العدل في الناس بين الراعي والرعية والكبير والصغير والأمير والمأمور لابد أن ننظر إلى خطاب الشريعة. ماذا جاء في خطاب الشريعة؟ خطاب الشريعة يجعل هذا حقا لفلان وهذا حق لفلان، ويجعل على هذا حق وعلى هذا حق. ولذلك التيه الذي يعيشه الناس في العلم والثقافة والسياسة والاقتصاد وغيرها من موارد الحياة منشأه عندنا أهل الإسلام من عدم كمال نظرنا إلى الإسلام. تجد الإسلام فهمنا له فيه قصور، ثم لو فهمناه تطبيقنا فيه قصور، لكن السلف الأوائل فهموه فهما صحيحا ثم أقاموه إقامة صحيحة، ثم بعد ذلك وقعت حياتهم على العدل، وقعت على العدل لأنهم فهموا الإسلام. الآن يعني بعض الناس تجد عنده تقصير، يعني تعجب مثلا، لا شك أن المطالبة بالحقوق من الحقوق التي جاءت بها الشرع بالطريقة الشرعية، ولذلك مر علينا في العقيدة الواسطية من أصولها السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني لا بالأهواء. لكن تعجب ممن يتكلم في هذه المسائل ثم الحقوق اللازمة له لا يفي بها. الحقوق اللازمة له مثلا هو يدرس في الجامعة ويغيب كل أسبوع، يغيب محاضرتين عن الطلبة. من لم يقم بالحق الذي عليه لا يقوم له الحق الذي له. الله عدل سبحانه وتعالى، فأنت إذا تريد ما أراده الله من العدل لابد أن تكون على ما أحبه الله سبحانه وتعالى ورضيه. ولذلك امتلاء قلوبنا بالإيمان والدين واليقين يجعلنا نوقن أن هذا الدين هو الدين الذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينفع الناس في إصلاحهم قديما وحديثا فيما سبق وفي هذه الأيام فيما يستقبل من هذه الأيام. لذلك منفعة العلم أنه يهديك إلى الحق وأنك تهدي الناس إلى الحق، هذه منفعة العلم. هذا الذي تحس أن العلم هو أعظم الشرف فيها، أنك تعرف الحق، ما عندك التباس في الحق، الحق عندك بين، ولا تنزل المسائل غير منازلها، لأنك إذا أنزلت المنازل غير منازلها تقع على أم رأسك وقد يتحطم رأسك. وهذا واقع في الناس، تجد أن المسألة لا يفهمها ثم بعد ذلك يرتب عليها أحكاما هو يضل بها، هو يريد الحق، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للحق للخير لن يصيبه، هو مريد للخير لكن لن يصيبه. لماذا؟ لأنه ما جاء بالطريقة الشرعية، إنما جاء بالهوى. يعني أذكر لكم للعبرة والاتعاظ أني لقيت مرة يعني أحد الناس فقال لي بعد أحداث 11 سبتمبر، قال من عزى أولئك فهو كافر. قلت ليش؟ وهو قريب مني ليس بعيد. قلت ليش طيب كافر؟ قال لأن هذه موالاة. خير إن شاء الله. الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية في جواز تعزية الكافر في الكافر، وش رأيك؟ أحمد كافر ولا لا؟ هي ما فيها ثنتين، يذكر لكافر أو ليس بكافر. إن كان كافر خلاص انتهينا منك، إذا الإمام أحمد كافر ما بعدها هو منه. وأما تقول أحمد ليس بكافر، الدين واحد، ما هو بالأحمد ليس لي غير أحمد. والسبب أنه ما أعمل أحكام الشريعة، أعمل الهوى، جعل الهوى هو الذي يحكم على الشريعة. فالمسألة عنده بناها على مقدمات وصل بها إلى نتيجة، هذه المقدمات كانت خطأً فالنتيجة تكون خطأ. أنت عندما تفكر في المقدمات والنتيجة لا تنظر إلى الناس، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي سيحاسبك وسيسألك، ستوقف، ليس بينك وبينه ترجمان كما مر معنا في العقيدة الواسطية في حديث عدي في الصحيح. فعند ذلك لابد أن تعرف أن الكلام الذي تقوله لابد تكون مبني على بينة وهدى وخير. وإذا بنيت على بينة وهدى وخير خلاص ما عليك من الناس جميعا. إذا كنت أنت عندك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم موافق طريقة أهل العلم الراسخين، وإن كان الناس كلهم غضابا. لذلك اللي يحسب للناس غضبوا أم رضوا، مدحوا أم ذموا، أقبلوا أم أدبروا، كل دينين، ما يكون دين واحد، يكون عندي دينين، دين لحال ودين لحال. أما الذي عنده دين واحد هو يقوله لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون دين العبد مبنيا على وجه مثبت يقين حتى يوصله إلى الهدى والخير والرشاد، وينزل هذه الأحكام منازلها، ينزل هذه الأحكام منازلها. العالم الراسخ هو عنده لا أعظم من الله ومن رسول صلى الله عليه وسلم، ما يناظر إلى غيرهم ولا يابه بغيرهم أبدا. ولو أن المجلس له مقام كان تكلمنا عن أحوال العلماء الذين أدركاهم ممن كانوا على هذه الطريقة. هذا العلم المعروف عن علماء الدعوة الإصلاحية هو هذا، يبينون الحق بدليله للراعي والرعية، الصغير والكبير، من يريد يقبله يقبله، من يريد ألا يقبله. الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم مسيطر. فأنت إذا فهمت أحكام الشرع المرتبة اطمأن قلبك وثبت يقينك وسلم دينك. وأما إذا كانت معرفتك للدين مشوشة يتشوش دينك، يتشوش دينك. وهذا في الأيام هذه رأيناه، يعني قبل 20 سنة، 20 سنة تقريبا، أناس يكفرون ويفجرون، الآن يكفرون ويفجرون. الآن تجده يقول الصحيح إن الذي ينبغي تعظيمه بين الناس المشترك الإنساني، لا يهودي ولا نصراني ولا مسلم. وكما تقولون أنتم أيها المسلمون إنكم في الجنة، نقول نعم، اليهود والنصارى يكونون كذلك في الجنة، إن عندهم رحمة وعندهم عطف وعندهم إحسان وعندهم كذا وعندهم كذا. هذا إنسان ينتسب للإسلام يقول هالكلام هذا، يقول اليهودي والنصراني بيكون معك في الجنة. والله عز وجل يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وخالدين فيها. فانظر كيف الحال. هذا الذي قبل يكفر ابن باز وابن عثيمين ويفجر في الرياض، بعد ذلك تكون هذه حالة. لماذا؟ ما في دينين، الدين واحد، لكن المعرفة الصحيحة بالدين، ما هي المعرفة الصحيحة بالدين؟ والآن الإنسان عندما يسمع هذا الكلام لا تجعل فكرك إلا بالله، لا تجعل نظرك إلا إلى الله، لا تعظم في قلبك إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا الله، لا تأمل إلا من الله، لا تعتد بأحد سوى الله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة الموحد، هذا هو التوحيد. فإذا امتلأ قلبك بهذا التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يهديك سبل الرشاد. الإمام أحمد رحمه الله لما أوصى عبد الوهاب الوراق قالوا غيره أعلم منه، يقول عبد الله ابنه يقول يا أبتاه إن غيره أعلم منه، قال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيسدد، يعني رجال عارف طريقه ويعين الله سبحانه وتعالى ويشدده ويوفقه. مهما قال عنه الناس هو همه الله سبحانه وتعالى. الناس مرة يمدحونه ومرة يسبونه ومرة يشكرونه ومرة يكفرونه، لكن تجد التسديد معه. وأنا أذكر لكم استطراداً، إحنا في أزمنة الفتن، أن هناك من البقية من هؤلاء في بلادنا بحمد الله، والناس تارة يشكرونهم وتارة يكفرونهم، تارة يمدحونهم وتارة يذمونهم، لكنهم ما يلتفتون للناس. لكن من عدة علماء كلهم كانوا يوصون به، وهو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أنا أنقل لكم الوصية به عن الشيخ ابن باز، وعن الشيخ ابن عثيمين، وعن الشيخ فهد بن حميد رحمهم الله. وكل هؤلاء الثلاثة كانوا يقولون إنه رجل صالح يسدده الله ويوفقه. قال أحد من يعرفه إني أعرفه من 40 سنة ما أذكر أنه قال كلام ثم رجع عنه، يعني بشكل ربما مرة مرتين. لكن هذا يا إخوان من وين؟ هو من إعانة الله سبحانه وتعالى، من حسن أخذه للعلم ورعايته للعلم، وأنه يكون مع العلم ما يكون مع الناس. لذلك أنت تسمع أنه يسأل عن أشياء تتعلق بالشأن العام يجيب فيها بما يدل عليها العلم. أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس؟ الجواب: صلاة الاستسقاء تقام في المصليات. نعم، السؤال اللي بعده. وتسمع منها أشياء من هذا الجنس، لأن المقصود بيان الدين. فأنت ينبغي أن تطلب لنفسك النجاة، تعرف هذا، أنك أنت لا تنجو إلا إذا كان دينك لله، علمك لله، نظرك لله. ما تحكم به من خير أو شر، إقبال وإدبار، المعظم فيه هو الله سبحانه وتعالى. ودائما لا تنسى أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم. الدنيا هذه لا يغرك فيها الذكر والشكر والأصحاب والأموال والجاه والمناصب، ستزول، كلها ستزول أمامك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ما ينفعونك الجمع والدمع والمدح، ما ينفعك، ما ينفعك إلا ما قدمت مما تبرأ به ذمتك، هذا الذي ينفعك. ولذلك يعني ابن الناصح وغيره من الحنابلة لما احتج عليه بعض الأشاعرة قالوا: كيف تقول لله يوم القيامة إذا قال لك الله يا عبدي كيف تثبت الكلام لي؟ يقولون لك: كيف تبي تقول إذا قال لك الله عز وجل يا عبدي كيف تثبت الكلام لي؟ قال: أقول له: يا رب ها أنت تكلمني، يا رب ها أنت تكلمني. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في الحديث، فحجته بينة. ولذلك الذي يمتلئ قلبه بالقرآن والسنة حجته بينة. لو أجمع الناس على شيء وهو في مقابلهم ما علم من كثرة الناس، وهذا واقع رأيناه في مسائل لما كان الشيخ محمد بن إبراهيم كان أكثر الناس على خلاف رأيه فيها، بعدين تبين كلامه هو الصواب. الشيخ ابن باز نفس الشيء. وستمضي بكم الأيام هكذا إذا بقي العالم الراسخ الذي لا يريد إلا الله عز وجل، تجد الميزان بعد مدة تجد. وستسمع حين ذاك، ستسمع من يذمه ومن يتكلم عليه ومن ينسبه إلى الضلالة ومن يكفره، هذا سمعناه. وستسمعون في من يوجد الآن من يسير على طريقهم ومن يأتي بكرة على طريقهم، تسمعون هذه الأشياء عنه. ثم بعد ذلك سترون العاقبة كيف ستكون. النموذج هذا الذي ذكرناه هو موجود اليوم، اللي كان يكفر ويفجر والآن صار يكفر ويفجر، سيتكرر عليكم، سترونهم اليوم وسترونهم غدا، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا. والمقصود من هذا الكلام كله أن تطلب النجاة لنفسك، أطلب النجاة لنفسك، خاصة نحن الآن في أزمة فتن، لا بد أن تطلب النجاة لنفسك. لا تحصل على النجاة إلا أن يهديك الله سبحانه وتعالى، يهديك الله إليه، إلى طريق الحق، طريق الرشد، هذا هو الذي يهديك الله إليه. لا، لن تكون هدايتك أنك تكون مع الحاكم ولا تكون مع المحكوم ولا أنهم يمدحونك ولا أنك تخاف من ذمهم، لا، الهداية أن تكون مع الله لله، هذه الهداية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأوجز فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، وقطعت جهيزة كل خطيب. هذه الكلمة تكفي في الوقوف على هذا القدر من الأحاديث، لأن المقصود ما هو فقط أنك تقرأ الأحاديث، المقصود تتفهم المعاني. ولذلك أذكر لكم يعني مما يحادي أمرنا أن شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لما كان يقرأ عليه في كتاب في صحيح مسلم، لما جاءت أحاديث المساقاة والمزارعة، فالقارئ استرسل في قراءتها، استرسل لأنها حديث تتكرر في معنى واحد. فاسترسل يقرأ خمس صفحات، خمس صفحات قرأ والشيخ ما علق شيء. بعدين عند نهاية الصفحة الخامسة رفع الشيخ رحمه الله تعالى رأسه وقال: ارجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وذكر حديث في أول الصفحة الأولى. ثم رحمه الله لمح نفوس الناس ستتغير، الطلبة تعرفون إذا قروا شيء يفرحون، فقال: ليس المقصود أن نقرأ الأحاديث فقط ونمر عليها، المقصود نتأمل ما فيها من العلم والمعاني التي ينتفع الإنسان بها. وهذا كلام نافع، ليس المقصود أن تختم كتاب، أن الكلام الذي يلقى إليك تفكر فيه مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، وتدير على قلبك وتخلو بنفسك مع ربك سبحانه وتعالى، وتحاسب لنفسك. وينبغي أن يكون للإنسان ساعة مع ربه كما يكون مع ساعة مع الخلق، وإذا خلى بربه يحاسب نفسه على العلم والعمل اللي هو فيه. لا تقعد، بعض الناس يقعد يحاسب نفسه عن أشياء ويغفل عن أشياء هو فيها، عن العلم والعمل الذي هو يطلبه. كيف أنت فيه؟ ما محاسبتك لنفسك فيه؟ ينبغي أن تحاسب نفسك فيه. وحتى المتكلم من أمثالي هو ينبغي أن الكلام هذا يرجع مرة ثانية وفكر فيه، فكر في الذي قاله، يمر على نفسه. وإخوانه الذين يحضرون عنده ينبغي لهم أن هذا الكلام إذا صدر منه ما يخالفه ينبهون عليه، لأن ابن آدم مطبوع على الخطأ والنسيان، فإذا وقع منه خطأ وزلل هو ليس ملك ولا نبي يقع منه الخطأ والنسيان، فينبه على هذا ليرعوي وليرجع. لأن المقصود أن المؤمن للمؤمن ناصح ومرآة، فينتبع هذا وهذا. وهذا كان حال العلم عندنا حتى حدثت هذه الحوادث، كان أهل العلم رحماء بينهم، يقومون بحق العلم وينصح بعضهم بعضا ويهدي بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا، فكان يحب بعضهم بعضا لأن العلم يهديهم إلى هذا. والله قال صالح العصيمي كلام، وهذا أخطأ في صالح العصيمي. إن كان يعرف صالح العصيمي قالوا: يا صالح أنت قلت كذا وكذا، وهذا كان ترى خطأ، وهذا دليله كذا وكذا. صالح العصيمي الواجب عليه أن لا يستكبر، يقول جزاك الله خير إذا كان دري يبين. ما يعرف صالح العصيمي يروح للمفتي، مفتي المملكة العربية السعودية: أحسن الله إليكم، فيه واحد يشتغل بالتدريس قال كلام كذا وكذا اسمه فلان، لعلكم تكلمونه وتنصحونه. هذه طريقة العلماء، هذا كان الناس يحرصون على هذا. إذا وقع أحد طلب العلم في هذا يستدعيه المفتي العالم الأكبر، يقول: يا ولدي أنت ترى قلت هذا الكلام، هذا الكلام صحيح عنك ولا مو صحيح؟ إذا أقر به يقول له: وش وجهه؟ ما هو دليله؟ في أحد قال قلبه ولا ما قال به؟ العلم ما أحد يحيط به، العلم بحر. فكان ينبه بعضهم بعضا، هذا هو حقيقة العلم الذي يجعله قريب من الله. لا تأمل من الناس شيء، هذا هو العلم الذي يطلب، أنك تكون قريب من الله. العلم يا أخوان لا تطلبونه إلا لله، فإنكم إذا طلبتموه لله رزقكم الله عز وجل لذة لا يعبر عنها لسان. لذة لسان ما يقدر يقول وش أنت فيه من السعادة وأنت من الهناء. وأن الأمر كما قال سفيان الثوري رحمه الله: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. العالم ما يأبه بالناس، واحد، مئة، ألف، ألفين، كلهم عند السواء. ولذلك إذا كثروا ما يفرح، يخاف. الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله جاء في آخر عمره إلى درس كما يخبرني أحد الإخوان اللي كانوا معه، فرأى زحمة في السيارات، قال: هذول وش عندهم؟ قال: الشيخ هو في منطقة غير الرياض. قال: هذول وش عندهم السيارات هذه؟ قال: الشيخ حاطين لك. وكان الحضور أكثر من ألف. فقال رحمه الله: نسأل الله ألا يفتننا. شوف أمه، هذا رجال عمره 80، فوق 80، ويخاف الفتنة، ما بالك بمن دونه. ولذلك أنت إذا عرفت العلم، هذا العلم اللي تجده عند العلماء الأوائل، تجد فيها آثار السلف وكلام السلف وفيه الآيات وفيه الأحاديث، تكون عزيز بالعلم. فأنتم أيها الإخوان أطلبوا هذا العلم، تكونون سعداء، تكونون عن الناس أغنياء، وفي هذه الحياة زاهدون. لا تبالون مدحك الناس، دموك، عطوك منصب، ما عطوك منصب، جالست على كرسي، ما جالست على كرسي، هذه ما يأبهون أبدا بها، لا يهمهم شيء منها، لأنهم لا يريدون من هذه الدنيا شيئا أبدا. لأنهم يعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن أمامهم جنة ونار، هم يدورون مناصبهم في الجنة ويخافون أن يكون لهم مقعد في النار. هذا اللي يدورونه، ما يدورون هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا هي حال زائلة لا تبقى، لكن أمامك الباقي. أمامك جنة خلود فلا موت، ونار خلود فلا موت. وعلي رضي الله عنه وعظ فقال: يا أيها الناس إن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة جاءت مقبلة وإن لكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا حياة سعيدة وأن يتوفانا وفاة حميدة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا وأنت عنا راض وتوفنا وأنت عنا راض واحشرنا جميعا وأنت عنا راض. وهذا